بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل للإمام البخاري رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن جميع عباد الله الصالحين إلى أن قال في صحيحه من كتاب الإيمان: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبه إليه قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وبه إليه قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وبه إليه قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل
رضي الله عنه. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأنوار الإيمان، منزل القرآن على سيد المؤمنين وإمامهم سيدنا محمد قائد أهل الإيقان. اللهم أدم الصلوات والتسليمات منك في كل لمحة ونفس وحين وشان وآن على هذا النبي المجتبى المصطفى المبعوث المختار من عدنان وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان وعلى من والاهم فيك وسار على سبيلهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادتي أهل العرفان وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحمن. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالإيمان، وذكر ما جاء أن الأعمال بالنية، فدخلت النية في الأعمال والأعمال من الإيمان. والحسبة معناه إخلاص القصد لوجه الله واحتساب الثواب وإرادة الثواب من الله تبارك وتعالى، لما جاء في الحديث التي أوردها لنا في النفق على أهل يبتغي وجه الله. هذه الحسبة، يبتغي وجه الله يعني لا يقصد إلا المثوبة من الله تعالى والأجر والمنزلة لديه تعالى. ولكل امرئ ما نوى، قال فدخل فيه الإيمان. وهذا يقول الإمام البخاري دخل فيه الإيمان، فكيف دخول النية في الإيمان باعتبار أن الإيمان عمل يدخل، فهو يدخل فيما كان من العمل من الإيمان. أما الإيمان الذي بمعنى التصديق فهذا كبقية أعمال القلوب ما يحتاج فيها نية، الخوف من الله، الرغبة فيما عند الله، التعظيم لأمر الله، ومشؤون قلبية، كل هذا ما تحتاج إلى نية. ولكن من الإيمان العمل، وهو محتاج إلى النية. ثم نص من بين الأعمال على الوضوء، فقال والوضوء، ولم يوجب النية فيه الأوزاعي ولا أبو حنيفة، وقالوا إنه ليس عبادة مستقلة وإنما يراد لأجل الصلاة، ومع اشتراط النية في التيمم عند أبي حنيفة، وقالوا إنما اشترطنا النية في التيمم لأنه طهارة ضعيفة تحتاج إلى تقوية، وقال الجمهور تجب النية في الوضوء، فلا يكون الوضوء رافعا للحدث إلا بالنية. الوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، كل ذلك محتاج فيه إلى النية وإلى الحسبة، فلا تصح الصلاة إلا بالنية. ونازع ابن القيم في استحباب التلفظ بها، وكما قال المالكية أنه خلاف الأولى إلا في حق الموسوس يندب له حتى يذهب عن الوسوسة، وقال من استحب التلفظ بالنية أن فيها العون على الاستحضار، التلفظ فيه العون على استحضار القلب، وكذلك بالقياس على ما جاء في الصحيح من حديث أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك حجا وعمرة، وكما صح أيضا في حديث أن سيدنا جبريل قال له في نية الحج وقل حجة في عمرة، والقول هو اللفظ، قل حج في عمرة، فقاسوا تلفظه صلى الله عليه وسلم بالنية في الحج، قاسوا عليه التلفظ ببقية النية في الأعمال. ثم الصوم كذلك، ويذكر عن عطاء ومجاهد أنه لا يحتاج في الصحيح المقيم في رمضان إلى نية، فإنه لازم عليه بحكم الأصل، والجمهور قالوا لا بد من النية لأجل الصوم. في الحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وحملوه على الفرض وأنه لابد من استحضاره في الليل. وكذلك فسر قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، وفسر الشاكلة بالنية كما صح ذلك عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني وقتادة وعن مجاهد قال مجاهد الشاكلة الطريقة أو الناحية وهو قول الأكثر كل يعمل على شاكلته على طريقته وعلى ناحيته والنية داخلة فيه لا إله إلا الله وكذلك أورد في نفقة الرجل على أهله يحتسبها وهذا هو الحسبة كما أشار وقال ولكن جهاد ونية إشارة إلى حديث لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة فقد فتحت وصارت دار إسلام فالذين لم يهاجروا قبل لا يستطيعوا لأن يهاجروا من مكة لأنها صارت دار إسلام ولكن جهاد ونية وإن استفرتم فانفروا وقد أخرجه الإمام البخاري مسندا في الحج حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وأورد حديث الأعمال بالنية وجاء في لفظ مسلم إنما الأعمال بالنيات الأعمال بالنية أي اعتبارها وصحتها بحسب النية ويأتي هنا المعنى الآخر للنية وهو الغرض الباعث الحامل للإنسان على فعل شيء فيأتي فيه ما غرضه وما مقصوده فيأتي فيه معنى الإخلاص وأما مجرد قصد الفعل شيء فهذا نيته ولكن ما الذي حمله على فعل ذلك وعلى إرادة ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم لما رأى أمهات المؤمنين قل تسابقني إلى ضرب أخبية لهن في المسجد قال البر يريدنا أي قصدنا من ذلك البر والأجر خالصا أو التنافس بينهن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فيكون جزاؤه على حسب نيته فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله مثل بالهجرة والمراد جميع الأعمال كذلك من كانت دورته لله ورسوله من كانت جلسته لله ورسوله من كانت صلاته لله ورسوله من كانت صدقته لله ورسوله ومن كانت رحلته لله ورسوله فهي إلى الله ورسوله ومن كان شيء من ذلك لأي غرض فهو له وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم أصلح نياتنا وأدرجها في نيات الصالحين والمقربين قالوا وإنما زكت أعمال الصديقين بالنية والنية الصالحة ترفع قدر العمل وتعظم ثوابه وقد تجتمع النيات الكثيرة في العمل اليسير ومن كانت هجرته مثال دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه ويبينون في هذا سبب الحديث وأن خاطبا يخطب امرأة أم قيس فجاء يتزوج بها فقيل إنها هاجرت إلى المدينة فقالوا نحن نهاجر وهاجر من أجل أن يتزوج هذه المرأة فبلغ النبي الخبر فخطب على المنبر وقال الحديث ومن كانت هجرته لامرأة يتزوجها أو لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه ليس مهاجرا إلى الله ولا إلى رسوله وراح إلى قصده الذي قصده خلص الله نياتنا ومقاصدنا ثم ذكر لنا حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله ما منهم الزوجة وبقية الأقارب إذا أنفق الرجل على زوجي على أهلي يحتسبها معنى يحتسبها يريد بها وجه الله معنى الاحتساب القصد إلى طلب الأجر أي لا يكون له غرض آخر وفيه أن نبينا يعلمنا الإخلاص في النفقة على الأهل وأننا ننفق عليهم من أجل الله جل جلاله ونقصد بها وجه الله ونحتسب بها الثواب عند الله سبحانه وتعالى. وإذا علمك ذلك والحضور مع الله وإخلاص القصد الوجه في أمر طبيعي تحملك عليه الطبيعة وعرفي وعادي فمن باب أولى بقية الأعمال الأخرى. قال حتى هذا العمل لا تجعله على مجرد الطبيعة والعادة والعرف ولكن أقصد بوجه ربك واحضر فيه مع إلهك وأنفق على أولادك محتسبا طالبا للأجر والثواب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويحتسبها أي يريد بها وجه الله فهو له صدقة بل تفوق إذا صحت النية الصدقة على البعيد الآخر. بل يدخل في دائرة الواجب لأن الإنفاق على الأهل واجب وثواب الفرض يزيد على ثواب النفل 70 ضعفا حتى يخرج ذلك عن الحد فيعطيهم لأجل المباهاة أو المفاخرة أو أي غرض آخر فاسد فينقطع عنه الثواب. وإذا أعطاهم يشجعهم على إيذاء الغير وعلى شيء من الضر وقع في الإثم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكذلك أورد لنا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وذلك أنه عاده عليه الصلاة والسلام وكان مريضا سيدنا سعد فقال له أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال بنصفه؟ قال لا. قال بثلثه؟ قال فالثلث والثلث كثير، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. وجاء في رواية في امرأتك وهو الأفصح، يقول إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، عموم النفقة سواء على الأهل أو على الأرحام أو على الجيران أو على البعيد أو على أي أحد، بل حتى على حيوان في كل ذات كبد رطبة أجر، حتى الصدقة على الحيوان تبتغي بها وجه الله تجر عليها. وهكذا وخصوصا ما يرمى من فضلات الطعام وغيره ينبغي أن ينوى بها النفقة على الحيوان وتوضع فيه. ومن الخطأ الكبير أن يخلط بقايا طعام يمكن أن يأكله حيوان وغيره فيرمى في القمامة وفي النجاسة، وهذا من التساهل بنعمة الله والاستخفاف بها التي يتعرض الناس للتوبيخ عليها أو العقاب عليها في الدنيا والآخرة، فيجب تعظيم النعمة. كان صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت. والتقط بعض الفتاة من الطعام وقال يا عائشة أحسنوا مجاورة هذه النعم، أحسنوا مجاورة هذه النعم فإنها إذا خرجت على آل بيت قل ما تعود إليهم. ومر على تمرة في الطريق فاحتملها صلى الله عليه وسلم ونظفها ثم قال لولا خشية أن تكون من الصدقة لأكلتها، ما أعطاها غير صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وما أكرمه من معلم. يقول لسيدنا إنك لن تنفق نفقة تبتغي بوجه الله إلا أجرت عليها. وقال ولعلك تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ضربك آخرون، وإنك لن تخلف بعدي فتنفق نفقة لكان لك فيها أجر أو تتصدق لكان لك أجر. وهكذا قال حتى ما تجعل في فم امرأتك، يعني ما توصله من الطعام إلى فم الزوجة يدخل في النفقة وفي الثواب، وفي ذلك بيان ما ينبغي أن يكون من الانبساط بين الرجل وأهله وإعطائهم ومناولتهم للقمة إلى فمهم، وضع اللقمة في الفم، وهكذا حتى لا يظن أنه يخرج هذا عن العبادة إذا صحت النية، لا يخرج إلى ما صرح به صلى الله عليه وسلم في قول وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته يكون له في أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في الحرام وكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرون. إذن أنت مباسطة الأهل والأخذ بخواطر الأبناء والبنات والقرابة له أجر عند الله إذا صحت فيه النية تبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى. فالنية الصالحة أكسير تقلب العادة عبادة، والقبيح جميل. ثم أنهم ذكروا أن كثير من الأعمال التي لها أثر ظاهر في الدنيا تحصل ولو من دنية، مثل الصدقة المندوبة، ولذلك تصح صدقة من الكافر لأنها غير محتاجة إلى النية، وأن ما ليس له أثر ظاهر في الدنيا لا بد له من النية، ولكن لا بد من تفصيلات بعد ذلك. فاستثني بعض الأشياء التي سقطت فيها النية من مثل الأذان، ومن وكذلك أيضا تبقى النية مؤثرة حتى في فعل الواجبات على حسب القوة فيها والإخلاص فيها والتعظيم فيها، وكذلك فعل المباحات تحولها إلى طاعات بسبب النية الصالحة، وكذلك سوء النية يؤثر على العبادات ويردها إلى سيئات والعياذ بالله تبارك وتعالى. وختم المصنف رحمه الله كتاب الإيمان بقول باب قول مسلم الدين النصيحة لله ولرسوله لأئمة المسلمين وعامتهم، ولم يورد هذا الحديث وأشار إلى الاحتجاج به في قول النبي الدين النصيحة لأنه ليس على شرطه، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه الدين النصيحة. وقلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فترجم الباب بالحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وقول الله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، والنصيحة يقولون اشتقوها من أشياء، منها يقولون في العرب نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، ويقولون نصح الشيء إذا خلصه، إذا نصح الشيء إذا خلصه صار صافي يقالون، ويقولون نصح له القول يعني أخلصه له. فاستبه تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. ويقال أن إذا ما أخذ من النصح وهي الخياطة بالمنصحة وهي الإبرة، من يعني يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة شعث الثوب وتخيطه. وهكذا جاء توبوا إلى الله توبة نصوحا، فكأن الذنوب والمعاصي تمزق الدين، والتوبة النصوح تلمه كما تخيط الثوب الذي انفتك والذي قلت فترجع تخيطه بسبب التوبة. توبة نصوحا تجمع عليكم شمل الدين بعد أن شمل الدين بعد أن فرقته الذنوب وشتتته الذنوب. يا أيها الذين توبوا توبة نصوحا. و يقولون النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، هذا من وجيز الكلام. فالنصيحة لله ما معناها؟ الإيمان به، نفي الشريك عنه، و إثبات الصفات له كما أثبت لنفسه، وصف ما هو الخضوع له ظاهر وباطن، هذا النصيحة لله. الرغبة في محابه بفعل الطاعات، الرهبة من مساخطه بترك المعاصي، الجهاد في رد العاصين إلى ربهم تبارك وتعالى، الحب في الله والبغض في الله، موالاة من موالاه ومعاداة من عاداه، هذا كل هذا من النصح لله تعالى. الاعتراف بنعمه التي أنعم بها عليه من النصح لله جل جلاله وتعالى، شكره على النعم، الإخلاص لوجهه في جميع الأمور، كثرة الدعاء والتضرع والابتهال إليه، كل هذا نصيحة لله تبارك وتعالى، النصيحة لله. وجاء فيما يذكر الثوري عن سيدنا علي بن أبي طالب أن قال الحواريون لعيسى بن مريم عليه السلام: من الناصح لله يا روح الله؟ قال: الذي يقدم حق الله على حق الناس، هذا الناصح لله، يقدم حق الله على حق الناس. النصيحة لكتاب الله تعالى بإيمان بأنه كلامه منزل من عنده، لا يشبه شيء من كلام الخلق، معجزة باقية إلى يوم القيامة، لا يقدر الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا من أولهم إلى آخر. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم بعد ذلك تلاوته حق تلاوته، ألا يهجر القرآن، هذا من نصح للقرآن، ويمر عليه اليوم ما يقرأ شيء من القرآن ما هو ناصح للقرآن، من نصح للقرآن أن يتلو نصيبه كل يوم من كلام الله تبارك وتعالى، ويحسن التلاوة ويخشى عند التلاوة ويقيم الحروف في التلاوة، لا إله إلا الله، إذا كتبه يحرر الحروف تحرير حسن ويحسن كتابة بها، وتفهم معاني القرآن وحفظ حدود القرآن والذب عنه، وهكذا، وأن كل ما تضمنه حق وصدق. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان به وبجميع ما جاء به وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه، ونصرته عليه الصلاة والسلام، معاداة من عاداه وموالاة من موالاه، إعظام حقه توقيره، إحياء سنته بتعلمها وتعليمها، الاقتداء به في الأقوال والأفعال، بث دعوته ونشر شريعته، هذا نصيحة للنبي. ولقد بلغوا عني ولو آية، ونفي التهمة عن السنة، و الاستنارة بالعلوم السنة، والتفقه في معاني السنة، والدعاء إليها، والإمساك عن الكلام بغير علم في شيء من مسائل الدين، هذا من النصيحة للنبي محمد. لا تتقول أي تقول يجب ولا يحرم على غير بصيرة، خلوه كما قال صلى الله عليه وسلم، كما بين وكما استنبط من حديثه الكريم. النصيحة لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين اثنين: أئمة حكم وأئمة علم. فأئمة الحكم من لم يظهر منهم كفرا بواحا، النصيحة له أن يطاع في غير معصية الله، وأن لا تثار الإزعاجات أو الفتن أو وما إلى ذلك. النصيحة لهم بأيدٍ بسد خلتهم وتنبيههم وتذكيرهم ومعاونتهم على الخير والامتناع عما يميلون إليه من شر أو يدعون إليه، وتخويفهم بالله تبارك وتعالى، وتأليف قلوب رعاياهم، وهكذا. هذا من النصيحة لأئمة الحكم. أئمة العلم، أئمة العلم من علماء الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان، أئمة المذاهب المعتبرة من أهل السنة، النصيحة لهم بتعظيمهم، بث علومهم، نشر مناقبهم، إحسان الظن بهم، وبيان ما استنبطوه ما جاءوا به. النصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم والسعي في ما يعود بالنفع لهم، وتعليمهم ما ينفعهم، وكف الأذى عنهم، نصيحة للمسلمين. وهكذا النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. قالوا: بل جاء ديننا بالنصيحة حتى للحيوانات، حتى للكافر. كيف النصيحة للكافر؟ نصيحة الكافر تدعوه للإسلام، تلزم وتتمنى هدايته وتبين له وجه الحق عسى أن يهتدي ويرتدع ويخرج من النار إلى الكفر. وإذا عاند وأصر تقاتله، هذا من النصيحة له لتكفه عن الشر أو لتنقذه إلى الخروج من النار إلى الجنة، أو لتصده عن الاستكثار من الصد عن سبيل الله ويتضاعف عليه العقاب، فتخرجه تخرجه عشان تقاتله حتى إما ينزجر ويرتدع ويرجع، وإما خلاص يموت وينقطع عن الشر الذي يقوم به، لا يكثر كسب الشر فيكثر عذابه. ففي قتالهم رحمة ونصيحة لهم. وهكذا هذه المعاني العظيمة في هذه الشريعة المطهرة. لا يوجد نظام في العالم أصفى من هذا النظام، ولا أرق ولا أرفق بخلق الله، ولكن عدم التطبيق له مخالفة أهله له أوقع الناس في الحرج الكثير. والله يوقظ قلوب المسلمين ويرزقهم العمل بحقائق الدين. النصيحة لأئمة المسلمين ولعامة المسلمين، كان ممن بايعهم على النصح لكل مسلم سيدنا جرير بن عبد العزيز الذي الآتي حديثه الآن، بايعه على النصح لكل مسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما نصيحته للمؤمنين فقد قال الله عنها في كتابه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. غاية عظمة، ما حد يرحمهم كان نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو أولى بهم من أنفسهم. إذا نصحوا لله ورسوله بالإيمان والطاعة، ولا الذين لا يجدون ما يفقون حرج، إذا نصحوا لله ورسوله. ختمها بحديث سيدنا جرير بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه. سيدنا جرير بن عبد الله يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جرير بن عبد الله يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فما أعظم ما قام سيدنا جرير عليه رضوان الله تعالى بهذا المعاهدة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى كان إذا بايع أحد يقول له: اسمع، علم أن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك، فاختر لنفسك. نحن ما أخذنا منك إلا وهذا الذي نأخذه أحب إلينا من ذا الذي نعطيك، فأنت اختر، إن تريد هذا من رد لك حقك، وإن تريد وإنت راضي بهذا الثمن من قوة نصحه. جاء له مرة عامله اشترى له مملوك عبد بثلاثمائة درهم، فرآه قال له سيدنا جرير للعامله: غششت الرجل، هذا يستحق أكثر من هذا. حمله رجال عند صاحبه قال: اسمع، هذا اشتراه منك ثلاثمائة ويستحق أكثر، يزيد كم بتبيع هذا؟ هذا هذا غش، ما يجوز. وقال له: 500 600. فزادوا إلى 800، اشتروا 800، زيد على 300 500 فوقه. قال: هذا حقك، خذ حقك وإلا خذ. من قوة نصحه، لما بايعه النبي على النصح لكل مسلم رضي الله عنهم، بلغوا مبالغ عجيبة. الذين بايعهم على ألا يسأل أحدهم غير الله شيء، صار أحدهم يسقط عليه صوته أو رمحه وهو على الفرس فما يقول لأحد ناولني، هذا ما هو داخل في الأمر، لكنهم احتاطوا وعظموا. يخرج من الفرس ويشل رمحه بيده ويشل صوته بيده ولا يقول لحد ناولني، لأنه عاهد ألا يسأل غير الله. عجيب شأن الصحابة وتربيتهم الكريمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يقول أيضا عن سيدنا جرير هنا يقول يوم مات المغيرة بن شعبة، كان المغيرة بن شعبة والي على الكوفة في خلافة معاوية، فكان واليا على الكوفة، وأهل الكوفة إذن مشهورين بأنهم يناقضون الولاة ويتعبونهم ويكثرون الانتقاد عليهم. وأيضا عند موت الوالي يحصل شيء من الربكة والضجة والتلاف، فلهذا تو قام بالخطبة سيدنا جرير بن عبد الله لما مات الوالي حقهم المغيرة بن شعبة عليهم رضوان الله، قام فحمد الله وأثنى عليه، قال إنه استخلف ابنه أو استخلف سيدنا جرير نفسه، لهذا تو قام بالخطبة وهدأ الناس وثبتهم وأخبرهم أنه بيعين الآن أمير، فلا يريد الإمارة هو لجي، فبعث معاوية إلى زياد وولى على الكوفة. يقول لهم قام فحمد الله وثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، لا تخافوا من شيء أعظم من ربكم جل جلاله، أن الأمر بيده ومرجعكم إليه، وعليكم بالوقار الرزانة والسكينة والطمانينة والأدب، خلوا الانزعاجات والحركات الهوجة عند موت الأمير وغيره. يقول حتى يأتيكم أمير قائما، فإنما يأتيكم الآن، يعني قريبا سيحصل سيجي، ويقول عليكم فلا ترتبكوا ولا تبلبلوا، قال استغفروا لأميركم هذا الذي مات، فإنه كان يحب العفو، كان يعفو عن الناس، وأن الجزاء من جنس العمل، استعفوا له يعني اطلبوا له من الله العفو، أنه كان يحب العفو. قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله بايعك على السلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعت على هذا ورب هذا المسجد، إما أن يكون خطب في مسجد أو أراد به المسجد الحرام، رب هذا المسجد الكعبة المشرفة، أنه جاء في رواية ورب الكعبة، يقول في خطبته ورب الكعبة إني لناصح لكم، ما أنا بغاش ولا أطلب لي غرض ولا عندي أمر، بس أقول لكم سكنوا أنفسكم واهدؤوا وتقول ربكم جل جلاله، فإنما أني لناصح لكم. ثم استغفر عليه رضوان الله ونزل، وبهذا ختم كتاب الإيمان بالنصح، كما نصح الإمام أيضا عليه رحمة الله، وكما كان الختم حسن بالاستغفار. فانتهى كتاب الإيمان، وبقي معنا كتاب التوحيد من آخر صحيح الإمام البخاري، نكمل به بقية أيام الدورة إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا يوفر لكم نسخ من كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري. الله يكتبنا وإياكم في أهل الإيمان وأهل حقيقة التوحيد، وأهل التمجيد والتفريد للحميد المجيد، وأهل المتابعة للنبي المصطفى المبعوث بالحق والهدى الداعي إلى المنهج الرشيد. اللهم أدم صلواتك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه، واجعلنا ممن ثبت على دربه، وممن امتلأ بحبك وحبه، وممن دخل في دائرته وحزبه، احشرنا جميعا في زمرته، واثبتنا في أهل قربه ومرافقته، واصلح شؤون أمته، واجعلنا في خيار أمته، وأنفع أمته لأمته، وأبرك أمته على أمته، بسر الفاتحة إلى حضرته صلى الله عليه وسلم.